بسم الله الرحمن الرحيم. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على الحلية وقوله ولا يجادلونهم في الدين، قال يجب أن يقيد لأن الله قال وجادلهم بالتي أحسن، فلا بد من المجادلة، فلن نعرف تميز الحق من الباطل إلا بالمجادلة والمناظرة. أما المجادلة التي يقصد بها المراء فهذه تترك، فإذا علمنا أن الرجل يجادل ولا يقصد الحق فهذا يسفه ويترك. وانظر إلى قصة أبي سفيان حيث جعل ينادي يوم أحد، قد حصل المسلمين ما حصل، انكشفوا وصعد الرماة على الجبل، فقال أفي القوم محمد، أفي القوم ابن أبي قحافة، أفي القوم ابن الخطاب، يعني يسأل عمن، الرؤوس القوم، رؤوس المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تجيبوا، وهذا كان قبل إسلامه، هو كان رأس من رؤوس الكفر آنذاك. قال لا تجيبوا، قال إهانة له وإذلالا وعدم مبالاة به. فلما قال أعلو هبل وافتخر بصنمي وشركه قال أجيبوه، فلا يمكن السكوت الآن. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، فإذا كان صنمك قد على اليوم فالله أعلى وأجل. ثم قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، أي يوم بدر للمسلمين ويوم أحد للمشركين. قالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. إذن معناه أنه في يستدل منها أنك تترك في أحوال وتجيب في أحوال، تجادل. قال فالمجادلة إذا كان المقصود بها بيان الحق فهي واجبة ولا بد منها، وكذلك المناظرة. لكن ما هو الأصل؟ الأصل ترك المراء والجدال معهم، هذا هو الأصل. ما يتعرض الإنسان لمجادلة ربما يكون في موضع فيه ضعف، واحذر مناظرة بمجلس خيفة حتى تبدل خيفة بأماني. إذا كنت في محل فيه خيفة ومعناها أن أهل الباطل لهم الصولة والجولة، ربما لا تستطيع أن تجاهر بالحق وتظهر الحق المظهر القوي، وهذا قد يختلف من حال إلى آخر. الإمام أحمد ناظر من ناظر في ذلك الحال الذي ابتلي به حينما كان يرفع إلى السلطان، فالشاهد من هذا أنه يحتاج إلى مشورة. فطالب العلم الذي يكون بادئا يحذر أن يستزل للمناقشة عند أهل البدع، فأهل البدع أحيانا قد يطلبون منك المناقشة لا يريدون الفائدة ولا الوصول إلى الحق، إنما إن وجدوا منك غفلة وعدم نباهة وفطنة سألوك بين العامة عن أسئلة لا يصلح الإجابة عليها عندهم، أو يسألونك في أشياء يظهر فيها ضعفك فيحصل بهذا إضعاف لقول أهل الحق أمام هؤلاء، ويتجرأ أهل الباطل وربما لبسوا على من كان حاضرا. قد ذكرنا لكم من قبل أن شيخنا يحيى قال خرج مرة دعوة إلى بلاد حجة، وبلاد حجة في غالبها قليلة في مساجد السنة، وكلما نزل بلدة وهناك من يتربص يرى إقبال الناس فيريد أن يشوه الخير وينفر عنه، فيأتون ويسألون هل يجوز البول قائما؟ انظر هذا السؤال، يعني ما وجد شيء من العلوم الشرعية يسأل عنها إلا البول قائما إيش حكمه؟ هذا يريد الفائدة أو يريد شيء؟ يريد شيء. قال المحاضرة الأولى البول قائما، ويتكرر عدة أسئلة في المحاضرة الواحدة، قالوا أنا أعرض عنه. جاءت المحاضرة اليوم الثاني في منطقة أخرى، ما حكم البول قائما؟ يا جماعة هذا منتشر عندهم البول قائما، يريدون توعية الناس أنهم يتركوه أو ماذا يريد؟ لا يريد شيء آخر. وهكذا قال أعرضنا عنه. المهم عدة أيام، قال آخر يوم كأنه قال لا بد أقول. فذكرت لهم الأدلة وخرجوا يصيحون، قال لكم انظروا واسمعوا ايش يقول، ايش يقول هذا الآن؟ يقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم بل قائما، ومن ذاك الكلام كلام العوام. ولو ذكرت أنه قد قاله من أئمة الشافعية وقاله وقاله، ما المهم أنه يريد يثبت عليك شيء فقط. فإذا ابتليت بمثل هؤلاء أمام العامة يسأل أسئلة وأنت تعلم أن الإجابة عنها ليست مناسبة، فإنك تبادر بسؤال آخر. إن كان جاهلا قد تأثر بمجالسة أهل البدع ويحفظ له مثل هذه الشبهات، فيمكن أن تسأله في بعض الآيات من الأجزاء الأخيرة من القرآن، في أي سورة هذه الآية؟ أخبرني عنها. أو يقرأ بعض الآيات من الأجزاء هذه، جزء عم جزء تبارك، ولا بأس أن تختار لهم مثل التغابن، تكوير، سورة الجن حتى يذهب الجن من رأسه، وتسأله بعض الأسئلة التي في مبادئ العلوم. بعضهم لو سألته كم أركان الصلاة ما يدري، ولا يدري شروط الصلاة، ما يدري أركان لا إله إلا الله ولا شروطها. فأنت بهذا أولا توقعه أنه يذهب النفخة التي نفخه الشيطان ويتكلم به ويجادل الباطل. ثم بعد ذلك قل له اسأل عما ينفعك، أنت بحاجة أن تسأل عما ينفعك. ويمكن أن يعني إذا كان المجتمع مثلا يثير شبهات على أهل السنة بغير مناظرة، تأتي إلى محاضرة وتناقش هذه الأقوال بأدلتها من الكتاب والسنة. ما هناك صاحب باطل يتكلم ويدافع عن الباطل ولا يلبس عن الناس، أنت وحدك تتكلم وتدفع هذه الشبهات، لكن تكون على علم واطلاع ومحتاج إلى مشاورة شاور وهكذا. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم: وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل. فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ أي عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد، يعني عاد وضربه، ثم تركه حتى برأ، فدعي به ليعود فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين، لأنه كان يثير شبهات على الناس، فعالجه أمير المؤمنين بعلاج مناسب، ضربه بالعرجون وعصى النخل قوية حتى طار الدم. وقيل كان متهما برأي الخوارج. والنووي رحمه الله قال في كتاب الأذكار: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، اتفق عليه. وعن ابن عمر براءته من القدرية، رواه مسلم. بعضهم يكون متخصصا في الشبهات، ليس عنده علم، عنده فقط شبهات، وخصوصا في أزمنتنا هذه يكثر جمع الشبهات ونشرها عبر هذه الوسائل، وسائل التواصل، فتجد عنده من التسجيلات التي يلبس بها أعداد من الصوتيات، يأخذ منها هنا منها هنا كلمة، ومن هذا المكان كلمة، ربما يكون كلام العالم مثلا على أحد المبتدعة وسياقه يقتضي زجره بمثل هذا الكلام، فهو يأخذ هذه الكلمة وحدها لا يذكر ما قبلها ولا ما بعدها ولا ما هو السبب في هذا القول، ويأخذ من كل موضع هكذا، ثم يجمعها ويقول: انظروا هذا العالم الفلاني ايش يقول. طيب العامي يسمع كلمات كأنها فهرس، كلمة بعد كلمة، حتى يظن العامي يقول: كل كلام إلا مثل هذا، طيب هذا من التلبيس الذي يحصل من أهل البدع وأهل الأهواء، وربما وجدوا على بعض العامة شيئا من الشبهات، والعام الذي لا يجالس أهل السنة تنطلي عليه هذه الشبهات، لكن من يجلس إلى أهل السنة ويعرف حقيقة ما هم عليه تذهب عنه هذه بإذن الله. ولذلك تجد أكثر من يلبس عليه مثل هذا الأمر إذا جلس إلى أهل السنة يرجع ذاما بشدة لأولئك المبتدعة والمتحزبة الذين يسعون إلى تشويه أهل الحق. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله ويرون صون آذانهم إلى آخره، هذا صحيح. فالإنسان يخشى على نفسه من سماع البدع أن يقع في قلبه شيء، فالواجب عليه البعد وعدم السماع. وأما إذا كان عنده من اليقين والقوة والثبات ما لا يؤثر عليه سماعها، فإن كان في ذلك مصلحة سمعها. مثل ماذا مصلحة؟ كالرد عليه، يريد أن يرد على مبطل فسمع صوتيته للرد عليه ومناقشة أقواله التي يلبس بها على عامة الناس ويفتري فيها على أهل الحق. قال واستحببنا له أن يسمعها، وإن لم يكن في ذلك مصلحة قلنا الأولى أن لا تسمعها لما في ذلك من إضاعة الوقت واللغو. وفيه أنزل الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأما من كان يريد معرفة ما هم عليه من الباطل ليرده فإنه لا يدخل في هذه الآية الكريمة. ثم علق على ما يتعلق بصبيغ، صبيغ هذا الذي كان يبث الشبهات بين الناس. قال: هذا الحديث إذا صح سنده واتصاله فهو يدل على شدة عمر رضي الله عنه على أولئك الذين يوردون المتشابه من القرآن، لأنه كان يورد آيات متشابهة، مثلا يقول: ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم يأتي بالآيات الأخرى التي تدل على أنهم يعتذرون ولا يقبل منهم، ويأتي بقول الله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، ثم يأتي بآية أخرى تدل على إقرارهم بذنوبهم وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه سعي في الأرض بالفساد وتشكيك الناس، وحق لمن هذه حاله أن يفعل به أمير المؤمنين رضي الله عنه ما فعل. وبعض الناس قد يورد المتشابهات لاشتباهها عليه حقيقة، وهذا لا يلام، يعني الذي يكون عنده اشتباه في الأمر وأراد حله لا أنه أراد تشكيك الناس في الحق. قال ابن عمر عن القدرية: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهكذا أهل البدع يتبرأ منهم المسلم ولا يدافع عنهم، المستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده أهل الأهواء لا يغضب لشيء منها كما ذكر السلف. قال: هل يجوز ضرب اليتيم؟ أما ضرب العدوان والتهكم فلا يجوز، لا لليتيم ولا لغيره، واليتيم أشد حرمة. وأما اليتيم فلا تقهر. وأما إذا كان القائم عليه أو المؤدب له أدبه بما يراه مناسبا، والأصل هو التشجيع، لكن إن احتاج إلى تأديب ففعل ذلك، هذا ما ينكر، لأنه أراد مصلحته وأراد نفعه. واليتيم النبي عليه الصلاة والسلام حث على رحمته بل وكفالته، وأن الإنسان يلاطف اليتيم، وأخبر أن مجرد مسح رأس اليتيم من أسباب لين القلب، معناه أنك تدخل عليه السرور بملاطفتك كلامك الحسن، شجعه على الخير، انصحه، ذكره. إلى هنا، سبحانك وتعالى.